بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
المية هيك بقوة، لدرجة انه ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من الحنفية هاي مش ماء طبيعي مكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم أنا نزلت مرة واحدة وبقية المرات تركتها لزوجتي.
سخونة الماء
سخونة لا تطاق. أي نعم. تقريبا زوجتي قلت لها أنت لازم تاخذي شوي من سياسة الألباني، مش رأسا هيك تهجمي. خرجت هلكة وتسطحت وأرقت. أنا شو سويت؟ عبيت الحوض نصفه ماء حار ثم خلطته بالماء البارد لدرجة أنه طقته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة أني طقته.
ولكن ناحية علاجية
بس هي مش بس ناحية علاجية، هذه فيها ذكاء أخصائية القلب ما عملوها شيء.
شوف جزاك الله خير، هي طرب قلبه تذكرتني. الله يجزيك خير، فعلا صار يدق. تعمل هيك بايدك؟
والله يا شيخي خطر عليها.
ايه الله المستعان. اي بينما انا لولا يعني ظني بوقتي كنت بقعد ساعات مكيف تماما.
شيخي في حمك تعرفها او سمعت بها اللي هي الحمى السوريه
اللي بيد اليهود؟
اي نعم. إيه؟ هذه كانت تقسم الى ثلاث اقسام، ما يسمى بالمقلى والريح.
موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمى الاردنيه.
مقلى وريح
ما خلط ما يسكرش.
بلسم نعم.
بلسم
اي نعم.
هذا خلط، ما هو الشيخ ما بروحش عليها
هذه
في نفس الفندق، وهذا في برك عامي مقسم فيها.
افضلهم شيخي، افضلهم حقا يعني معدنيه لم تقز ما يقول ما وصلتها ايدي الناس وعبث الناس.
اي نعم.
يعني الماء
نقي
يعني جيد. الارض اللي فيه اللي خارج منها هي ارض كبريتيه وفيها مواد اخرى شافيه باذن الله. هذه في منطقه في الطفيله،
ذهبنا في
عفرة.
رحت انا والاخ علي عليها.
هذه شيخي انا نزلتها لاني انا زرت هذه المنطقه، صحيه جدا يا شيخي وما بتاذي. يعني الميه ليست حاره جدا مقبوله والفائده منها متوخاه
ومستغله يعني من الدوله ولا كيف؟
هلا بلشوا استغلال.
بلش
الان لسه قبل ايام جاءوا ناس لا يزالوا
زي ما هي
بدون ما في
تسديد الكنابه. الدكتور خليل حامد قبل حوالي أبو 22 يوم أجي وفد من اليابان خبراء بالمياه وفروا على كل مناطق المملكة بالنسبة للمياه هاي. طلعت نتيجة زي ما تفضلت إني حمامات عفرة درجة أولى
أفضل
زي ما تفضلت أنت. درجة ثانية حمامات معين، درجة ثالثة اللي هي حمامات
الأردنية تبع إربيد.
الأولى عفرة طلعت.
الشمالية الناس مش متوجهين عليها. الشمالية
جنب قيس.
يعني في دخلت الغرف الخاصة، الحنفية تبعتها بهالشكل. عشقي، حاطين تنتين حار وبارد، بس الحار والبارد بنفس الماء المعدني، وبعدين ريحتها جاي من الجبل المخدين مفورة من الجبل، لأنه جبل العصارة
كريتية شديدة.
يعني فعلا
سيئة ريحتها.
جدا
البيض الفاسد.
وين هيك، وبعدين فعلا بتجي تشعر فيها في الجسم انه بتعمل التراخي. وبعدين بتعطيها زي ما فضل الشيخ، والبركه قدر الغرفه هاي، وهذه على حسابك، وبتفتحها انت حسب
يا سيدي. شيخنا بفهم في كل شيء.
ما شاء الله،
يعني هاي اللي عملته ما شاء الله سيدي، هاي
هذا الهام من الله
رب العالمين سبحانه.
انا شيخ ورد
الاشياء الهندسيه شيخ استاذ فيها.
انت شفت الحمام واطعام الحمام؟
لا لسه ولا شيء، هذا لسه ولا شيء.
هذيك المره كنا بنقيس بالسجاد، نحطهم والخيالنا كلنا يعني مش عارفين، ولا قال اللهم اني ضال فاهدني، قلنا ايه والله استفدنا والله، والتجارب فعلا قلنا هدينا وطلعت احسن شيء.
الحمد لله. كنت عم بسال ابو ليلى يعني قبيل قدوك على العين، وان العين حقه الان في دلائل على انه مثلا الاصابه بالعين تدوم طويلا، يعني هل اثر العين يبقى لمده طويله، ام انه يعني عارض، ام ماذا يعني، ما الاكثر شيوعا؟
يعني السؤال كما افهم، اذا شخص اصيب بالعين فهل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟
نعم. يعني
هذا هو السؤال. والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال.
الحديث صحيح وشيء يسبق القدر لسبقته العين؟
ليش هذا سؤاله؟
سؤالي
إنه
يعني ما الوارد والأكثر شيوعا في المدة اللي ممكن العين تبقى فاعلة في إصابتها، يعني واحد يصير في العين، يعني إلى أي مدى، شو من التجارب السابقة، قديش بتضل حتى تنفك لوحدها؟ أو
يعني رجل شخص أصيب بعين والإصابة واضحة، فكم يمكن أن يبقى أثر هذه الإصابة؟ الجواب لا أدري، لأنه ما مر علي شيء من هذا.
هل في الشيخ، إذا حورنا السؤال إلى الطب الثاني، هل يا ترى هناك علاج لمن أصيب بالعين؟ يعني بمعنى آخر أن يقرأ عليه شيء فيخفف عليه؟
إيه، هذا موجود في السنة،
فبالتالي تأثيرها ما بنعرفه، بس العلاج موجود شيخي.
إيه موجود، لكن يشترط معرفة العائن.
نعم يا سيدي، كلام صحيح. نعم. هذا اللي ما حضرني، انه شافوا من هو العائن، وبالتالي
نعم. العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين، من الصائب بالعين، وتمسح اطراف ثياب المعان المصاب بالعين. أقول يكلف العائن بأن يتوضأ،
العائن الذي أصاب بالعين.
أي نعم. يكلف ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ.
نعم.
أي الوضوء، الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين، هذا الماء لا يراق، يحتفظ في وعاء، ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب اللي لابسه المصاب بالعين،
بطانة من الداخل.
اي نعم. وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام
مع اذكار معينة او رقية معينة؟
لا، فقط الاذكار تنفع قبل الإصابة.
اما
نعم،
النص هذا اللي تفضلت
في موطأ مالك.
موطأ.
اي نعم.
طيب يا سيدي، إذا كان يعني الآن اشترط، أو الحقيقة أنت قلت أنه يجب أن يكون العائن معروف، يعني لنفرض أن العائن مشكوك في أمره وتم هذا الأمر، يعني أعتقد والله أعلم أنه لا ضير، يعني هو لن يكون هناك شفاء، ولكن لو حصل أن أنت شككت في إنسان معين وهو ليس بالعائن، فهل هناك ضير ولا لابد من إثبات العملية؟
لا، ما في ضير هنا في ناحيتين، إحداهما تتعلق بأهل المعان والأخرى تتعلق بالعائن، ولا أقول بأهله إلا إذا كان صغيرا. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان، لأنه بيكون غايب عن رشده ويعرف معالجة نفسه، فيحسم بالنسبة لهم البحث الآن في المعان وأهله. يحسن، والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال، هل يعني كل دواء يجب تعاطيه، وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي؟ فكان الجواب بشيء من التفصيل، ألخصه الآن فأقول الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره، فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن، إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنه النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير،
هذا شو حكمه؟
هذا
الأول واجب،
الواجب هذا مستحب. أحسنت. القسم الثاني لا يشرع، وهو الذي ظن شفائي به مرجوح، لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذا وهذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى أهل المعان. فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن، فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوف فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نجيب بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك، هذه مشكلة تتعلق بالعائن، قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأن هذا هو العائن، لكن هو راح يترفع، راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون، فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان ظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح.
هل يجزئ سيدي بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟
يعني كل الأطراف
الظاهر أنه نفس الماء، نفس ماء اللي تساقط من بدنه.
بس يعني اذا كان جزء منه لا
يكفي.
لا يكفي.
تمام. بالنسبه للعلاج حديث شيخي، اذا استغسلتم فاغتسلوا.
اي نعم،
ذكرتم هذا في صحيح الجامع.
هذا صحيح.
هنا الغسل يؤخذ فيه من اجل الثوب ام من اجل الاغتسال كذلك؟
من اجل ايش؟ الثوب او ايش؟
او الاغتسال، ان يغتسل به العائن.
لا، ما اظن فيه الاغتسال.
إذا نفس الشيء ينضح على
الثياب. نعم
يعني الثياب، خلينا نقول مثلا الملابس الداخلية،
من الداخل
يعني من الداخل،
اللي بيتصل بالبدن.
يعني نقلهم كلهم ولا جزء منهم؟
لا، جزء منه الأمامي.
الأطراف.
أي نعم.
أطراف الكمام له علاقة؟
ما فيها التفاصيل هذه كلها.
لو دشدشناهم ولبسناهم
كلهم. الله أعلم.
كانت
توضى
بالمدة
يعني.
طول بالك. نعم. ليلة ما أنا أصبت واحد شيخي.
هذه فجأة كانت؟
نعم سيدي. لما ورمت فجأة.
سبحان الله.
ليلة ما أصبت أنا مشتري سيارة جديدة شيخي. كويسة.
مبارك عليك.
فأنا ماشي بالسيارة شيخي واحد طلع صوت إشي عجيب.
الله.
حسد هيك ونظر بنظرة الله أكبر. أنا قلت دعيت بالدعاء لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الجير كله فك.
شو الحكي
يعني؟ إيه والله الله. جديدة السيارة فولفو يعني مش سيارة
الله جديدة
جديدة أبدا برقتها
الله. هذا
الجير بالمرة شيخي
قصة تحكى هذه.
ثاني يوم الصبح شيخي صابتني جلطة برجلي.
لا لا
مظبوط ظهرت يعني ورب.
هذا بضمه أنا كمثال جديد لمثال حدثني به أخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في أيام شبابه كان له صديق، هذا طبعا في ألبانيا، صديقه كأنه صياد بالعين، شيء رهيب جدا، لكن الظاهر يعني كيف مثلا في صياد هواه يصطاد نوع من الطيور أو نوع من الوحوش، هذا والحمد لله شره في عينه محصور في صياد العنب. لكن شيء الآن هذا ذكرني، كان يقول له صاحبه خلينا نخرج يا فلان نصطاد العنب في عز إيش قطافه. عنا في ألبانيا كانت الدور دور إسلامية عربية يعني مش دور فرنجية كما بولينا الآن. كل دار لابد ما يكون في فسحة داخلية ولا يمكن أن يكون في نافذة تطل على الطريق ترى المرأة منها الرايح والجاي أبداً. محصور البيت لكن مقابل الحصر أمام السكن في فسحة في أشجار في عنب في تين وإلى آخره. فهالعرائش هذه كانت أحيانا أغصانها تتدلى على السور العالي على الشارع. فيقول هذا صاحب الأخي هيا بنا نصطاد العنب. يمر يشوف عنب ناضج ومستوي وفحل الآخري الله أكبر. مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه بالسكين شيء لا يصدق. لكن الآن هي اللي حكيت أنت
الله أكبر. والله شيخي بس حطيت أنا دعيت الدعاء لدرء العين وتخفيف الضرر ما وصلت البيت بس مسكت الجير شيخي الأوتوماتيك هذا طلع في إيدي شيخي
عجيب.
ابدا والله ابدا هيك.
طيب هذول الميكانيكيه بقى اللي بيصلحوا ما قدموا لك تعليل؟
قالوا لي فلت الغير ممسك
اي فهمت. لكن هل هذا من العاده ولا
مش من العاده شيخي؟ ابدا
صح.
بعدين رجلي شيخي تاني بنفس اليوم رجلي ورمت وصابتها جلطه بنفس اليوم بنفس الليله شيخي حطيت السيارة هذا الجير ابدا هيك جديدة
يعني السيارة ما ركبها
لسه ما ركبتها شيخي
من اخذها لحد
اما العين الشيخي اللي تفرج فيها عليها وطريقة الكلام اللي حكاها ابدا
الله اكبر الله
صياد صياد عنب شيخي بس صياد سيارات ورجلينا.
شيخنا في الان عائلة موجودة في معان تذكروا هذا عنها عائلة يعني وراث الان موجودين بقول اذا نظر للصخرة كانت وكأنها لهم اصبح فيها
الله اكبر.
حاسب.
طيب يا دكتور بالمناسبة هذه يجب على كل مسلم أولا تعبدا وثانيا تطببا أن يستعيذ بالله عز وجل من كلمة منقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح أن يقول إما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وإما أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء في ذلك اليوم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم من طريق أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان بن عفان معروف أشهر من نار على علم، أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الثالث، ابن أبان من ثقات التابعين وحفاظهم، كان في مجلس لما حدث بهذا الحديث، فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لها معنى، فهم المحدث أبان، المحدث أبان مصاب بيده بالفالج، فالجالس الذي نظر تلك النظرة التي لها معنى خاص وفهمها أبان، قال له يا بني ذكر معنى ما يأتي، وهو إذا نزل القدر عمي البصر، أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم فأصبت بالفالج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن، وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ. أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشفة.
شيخ، هل يا ترى اللفظ هو ممكن يكون سبب أنه يعني إذا ما كان الاستعادة بالطريقة اللي وردت ممكن يكون تأثيرها مختلف؟ مثلا أنا لما شفته وتفرجت عليه وحكى قلت أعوذ بالله العظيم من كل عين الله من كل شيطان وهم، هيك حكيت أنا أذكر ذلك.
نعم بس
هذه ليست من،
لا حتى لو قلت ما ذكرته آنفا من إحدى التعويذتين
يكون أفضل.
لا نعم. أريد أن أقول هذا لازم يكون صباحا أو مساء. نعم. مش عند الحادثة.
فهمت عليك شيخي. إذا هي في الأصل بها عند الخروج من الصلاة.
كان إيش معنى التعويذة؟
نعم.
الله يجزيك خير. سيدي أتابع هذا، هل ممكن أن نقول بأنها تنتهي بانتهاء مثلا أخذه بالرقية؟ مثلا هذا الحديث تاع العائن تفضلتم فيه شيخنا، فهو إذا أخذ بالسبب وهي يعني الغسل، هاي نوع من أنواع الرقية. مع ضمنا لذلك حديث زينب زوجة ابن مسعود حينما خرجت ورمقها رجل وأخذت عينها تدمع ووضعت تميمة، فلما راها ابن مسعود أنكر عليها فأخبرته بأنه الشيطان إنه إذا وضعتها سكتت عينها وإذا نزعتها عادت، فقال إنما ذاك الشيطان. الحديث إلى أن قال لها ألا أدلك على شيء لو فعلتيه يعني لشافاك الله، فقولي اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي.
هي الرقية.
أين
هي الرقية؟ بعد الإصابة.
بعد الإصابة.
إيه، لكن نحن نحكي عن التعويذة قبل الإصابة.
أين أقصد أنه تابع للأول، وهو أنه نقول إذا أخذ بالرقية تنتهي مفعول العين.
نعم، كمان هذا غير سؤال أبو يحيى، هذا صحيح اللي عم تحكي لا إشكال فيه، لكن السؤال كان عاما، وهو شخص أصيب بالعين، فهل الإصابة هذه إذا لم يتخذ بأسباب العلاج الشرعي، لأنه هذه الإصابة ليس لها علاج مادي طبي، ليس لها علاج مادي طبي، فهل هذه الإصابة تنتهي بمضي زمن محدود إذا لم يتخذ بالأسباب الطبية الشرعية؟ فكان جوابي ما سمعته، أما هذا الذي ذكرته فأمر واضح جدا.
أنا واضح الحمد لله صباح مساء على هذا الدعاء. لكن كثير من المرات يعني مش أول ما بصحى حقيقة، بعد ما أذكر مثلا وأنا أوصل الفجر، فحتى يعني من باب الحب الإنساني فأنا أدعو به في السجود، فهل هذا جائز؟
كيف سويت؟
يعني بتذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات.
طيب.
فأنا متعود حقيقة بس أصحى من النوم حتى يعني أول عهدي بالصحو إني أدعو هذا الدعاء، وكذلك عندما يدخل المغرب.
كويس.
فلما يدخل المغرب مرات لا أذكر على طول، لما بأذن وبوقف بالصلاة بتذكر إني أنا ما حكيته، فأريد أن أستبق الخيرات. فأدعو بهذا الدعاء في السجود.
في السجود.
هذا جائز؟
جائز. جائز.
ولو فات صلاة المغرب، صلاة المغرب ودعا بهذا الدعاء.
جائز.
على اعتبار شيخنا أنه دعاء بالسجود، ولا على اعتبار أنه تعويذة المساء أنا والصباح؟
من الاعتبارين، تعويذة المساء في أي وقت من المساء. لكن هالتعويذة هو دعاء. السجود كما نعلم جميعا، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فهون في فضيلتان، فضيلة العامة اللي تصلح مساء أو صباحا، فضيلة خاصة وهو السجود.
التزاما شيخنا؟
نعم.
لو التزمه؟
لو التزمه لا، معروف موضوع الالتزام.
يعني أحيانا.
نعم.
أحيانا.
أحيانا نعم.
شيخ لا والله يوم عفوا قبل ما نقفز الأسواق يعني.
والله.
فهمت شيء؟ أنا مثلا هذا الدعاء والاستعاذة هاي أنا في كل صلاة يعني بعد يعني.
لا لا يعني من أقسام البدع تخصيص إن الأمر المشروع العام أو المطلق بزمن أو بكيفية لم ترد فيها الشريعة. فالنص العام ينبغي أن يبقى على عمومه، والنص المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه، لكن العمل بهذا أو بذاك أحيانا دون التزام هذا لا يخل بتطبيق النص العام أو النص المطلق. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه أساس كل بدعة التي هي من النوع الذي يسميه الإمام الشاطبي رحمه الله والمتخصص في هذا العلم بالبدعة الإضافية، أساس كل البدع الإضافية هو التزام ما لا يلزم، أي التزام ما فيه أمر مطلق أو أمر عام، فهو لا يعمل بشيء لا أصل له مطلقا، لا هو يعمل بأمر منصوص عليه بنص عام أو بنص مقيد، لكن هو لما يأخذ هذا النص العام ويخصصه بكيفية أو بصورة أو إلى آخره أدخل في الشرع ما ليس منه، وكذلك النص المطلق إنما يقيده بقيد. كما نقول نحن مثلا شيخ الطريقة بيقول لأهله لأصحابه سبحوا 1000 مرة، اقرأوا قل هو الله أحد 1000 مرة. طيب هذا العدد تقييد لنص مشروع أصله، لكن ما جاء قيده بهذا العدد، فمن أين جئتم؟ من هنا جاءت قصة ابن مسعود الصحيحة، والتي هي قاصمة ظهر المبتدعة، قصة خلاصتها ولابد قرأتموها أو سمعتموها مرارا، لما دخل المسجد وجد هنا حلقة وأمامها رجل، هناك حلقة أمامها رجل، هذا الرجل بدك تتصوره شيخ طريق يقول لمن حوله احمدوا كذا سبحوا كذا كبروا كذا، فلما رأى ذلك قال لهم ويحكم ماذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن كما نقول نحن بالشام ما فيها شيء، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد، قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لن تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المبتدئ هذول إلا المغرضين منهم يقصدون الخير، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره. فكان جواب ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلون. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المبتدئ هذول إلا المغرضين منهم يقصدون الخير، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره. فكان جواب ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم الناروان، يعني صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. الشاهد دون شو عم يساو مثل ما قالوا حصن عدوا بالتسبيح والتكبير والتحميد. إذن هن أخذوا ما كان له أصل مطلق في الشراء فقيدوه، فأنكر عليه ابن مسعود هذا القيد. لهذا
بلاش نحط على الناس، ذكرت واحدة منها اللي هي بسم، يعني الواحد تعود إذا نسي أن يسمي يقول بسم الله.
نعم
بسم الله أول وآخر.
نعم لا بس حاجة
وحاط بنص بسم الله في أوله وفي آخره.
أنا ما انتبهت للفرق بين النصين فأرجو الإعادة.
النص القديم الذي نستعمله دائما وأظن أنه جاء كالآتي بسم الله أوله وآخره، نص الموجود في كتاب علي الحلبي بسم الله بسم الله في أوله وفي آخره.
أيوة يعني بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وآخره.
شوف صح حال الشيخ الأولاني حتى بسم الله أوله أوله.
المقصود أنا فعلا اللي بحفظه هو هذا أوله، أما في أوله ما أذكره، لكن لا أستطيع أن أنفيه إلا بعد دراسة فاحصة، وليس هكذا فقط بل وبعد دراسة خاصة. يعني ما الفرق؟ مثل الباحث الحقيقة كمثل الطبيب. الطبيب يفحص مريضا لمرض يشكوه، لكن هو قد يكون مصاب بأمراض أخرى، فهو بطبيعة الحال لا ينتبه لها إلا إذا وجه إليها، إما بطلب من المريض على اعتبار أنه إنسان مكلف، أو بحرص شديد منه لفحص هذا المريض. كذلك العلم في نقد الحديث تماما. فأنا مثلا همي الأول هو أن أعرف أن هذا الحديث صحيح ولا لا، حتى ما نقع في مشكلة القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. لكن يا ترى هل هو أوله وآخره، أم في أوله ولا في آخره؟ هذه بدها كما قلت دراسة فاحصة وخاصة، أي خاصة من أجل هذه النقطة بالذات. وذلك لأن الروايات كثيرا ما تختلف، تختلف في ألفاظها، وحينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة خاصة نشوف أنه أصح، هي ولا هي. بعدين إذا طلع معنا في النتيجة هي أصح من هي، لكن هذه الثانية صحيحة أيضا، لا 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 أقصد في روايتها رواية، لكن هنا أردت أن أقول تفصيلا. وهو قد يكون هذا الصحيح الثاني في النتيجة بيطلع غير صحيح، ويسمى في لغة المحدثين بالحديث الشاذ. مثلا إذا قصة أو حديث ما مقطوع بأنه لم يتكرر، وكان عندنا روايتان، واحدة أصح من الأخرى والأخرى صحيحة، بتصير الصحيحة ضعيفة، لأنه هذيك أرجح من هذه. أما إذا كان القصة أو الدعاء تكرر من الرسول، فممكن مرة يقول هيك مرة يقول هيك، حينئذ بنقول هذا أصح وهذا صحيح وكلاهما جائز. من أجل هذا نقول تحتاج إلى دراسة فاحصة وخاصة. فاحصة نعرف أن الرواية الثانية في أولي وآخري صحيحة أم لا، فإذا كانت ضعيفة خلصنا منها، وإذا كانت صحيحة بدنا نشوف هل هي من قبيل النوع الأول اللي ما تكرر، ولا من قبيل النوع الثاني الذي تكرر. أذكر مثالا كيف يمكن معرفة تكرر أو لم يتكرر. حجة الرسول مرة واحدة حج، إذن إذا جاء فيها أوراد وأذكار مضطربة أن الرسول كان يقول كذا وكان يقول كذا، وفي اختلاف وفي المكان الواحد، معناها الرواية الثانية الصحيحة بتكون شاذة. منها مثلا وهي أوضح، كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس، كسفت الشمس في عهد الرسول عليه السلام مرة واحدة وصلى مرة واحدة، لكن من عجائب ما وقع أنه اختلف الرواة وبالأسانيد الصحيحة مش الضعيفة. اتفقت الروايات كلها أن الصلاة كانت ركعتين كصلاة الفجر، لكن بعضها قالت كصلاة الفجر، ما بدها تبقى تفصيل، معروف صلاة الفجر. بعضها قالت لكن في كل ركعة ركوعان، بعضها قالت في كل ركعة 3 ركوعات، بعضها 4، بعضها 5، وهي صلاة واحدة. هنا بقى الباحث بنصب بحثه بصورة خاصة انه يعرف هل صحيح ركوع واحد كصلاة الفجر ولا ركوعين ولا 3 ولا 4 ولا 5. حينئذ إذا تعرى عن العصبية المذهبية، حنفي بيقول مثل صلاة الفجر، شافعي بيقول لا ركوعين، محدث لا يفحص هذا صحيح هذا أصح، بيقول 5 ركعات أكثر ما ورد وزيادة الثقة مقبولة. هل ما بيتعصب لا لهؤلاء ولا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بيطلع معه أنه كل الروايات شاذة إلا التي تقول في كل ركعة ركوعا. هذا مثال أوضح من مثال أوراد في الحج، لأن الحج ما تكرر إلا مرة واحدة، لكن هذه قضية مجسمة واضحة جدا. كيف يقع هذا الخلاف؟ وقع إما وهما من الراوي الأول، من الراوي الأول الصحابي، وإما من تحت ممن دونه من التابع أو تابع التابع، وهكذا دواليك. وهذا النوع من دقائق علوم الحديث التي يجهلها خاصة العلماء فضلا عن عامة العلماء فضلا عن عامة الأمة. مثلا الرسول تزوج ميمونة، ميمونة إحدى زوجات الرسول، طبعا زوجها مرة واحدة. روايتان، رواية بتقول تزوجها وهو حلال، ورواية بتقول تزوجها وهو محرم. لا يمكن أن يقال هذا صحيح وهذا صحيح. مع هذا البحث الفاحص الدقيق، ومع كون رواية تزوجها وهو محرم في الصحيحين، الرواية مرجوحة وهي في الصحيحين، والرواية التي خارج الصحيحين هي الراجحة. لما؟ لأنه إسناد صحيح وهذه إسناد صحيح، لكن إسناد هذه تعود إلى صاحبة العلاقة نفسها وهي ميمونة، تقول عن نفسها تزوجني رسول الله ونحن حلال. والراوي اللي روى وهما محرمان هو ابن عباس، ابن عم الرسول عباس ابن عبد المطلب، لكن كان صغيرا، كان يمكن مش بينتبه شو معنى حرام حلال كذا، ممكن يعني. هذا إذا كان ما في وهم من نوع آخر. فرجح العلماء المحققون من ابن تيمية، ابن قيم الجوزي، ابن عبد البر الأندلسي إلى آخره، أن الرواية الراجحة هي أنه تزوجها وهما حلال. فهذا النوع من الترجيح هو الذي ينبغي أن تدرس هذه الرواية، أنه هل هو بسم الله أوله وآخره أم بسم الله في أوله أو في آخره. وهذا طبعا سيكون إن شاء الله في أيام قريبة. بسم الله. وعجوا يا أخواننا حتى نريح الدكتور، لأن الحقيقة نحن أكلين همه، فبدنا راحته. بسم الله.